بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تتمة الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تقدم الكلام على الخمر أو الزهو أو الرطب، كلها في معاني منتجات النخل مع الزبيب. فالنهي الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو نهي عن خلط التمر ومشتقاته مع الزبيب. أما الوارد المطلق وهو نهى عن الخليطين على الإطلاق، يعني أي خليطين، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته. إنما النهي الذي صح فيه الخبر هو النهي عن خلط التمر بمشتقاته وتوابعه مع الزبيب، هذا الذي ورد فيه النهي. ثم يبقى السؤال: هل مجرد الخلط يحرم، أم أن الخليط لا يحرم إلا إذا وصل إلى حد الإسكار؟ قولان لأهل العلم: إذا خلط التمر بالزبيب منع لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام، والقول الآخر أن العبرة بالإسكار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الانتباذ نور كالحنتم والنقير والمزفت والمقير. الرسول نهى عن الانتباس في هذه الأشياء، هي كانت بمثابة القدور. النقير هو نخلة، جذع نخلة يوقر ويوضع فيه ماء، ومع الماء الزبيب والتمر. فهذا الوعاء الذي هو جذع النخلة يسرع بمحتوياته إلى الإسكار، فقد تشرب تظنه لا يسكر وهو في الوقت نفسه مسكر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباس في الحنتم والمقير المطلي بالقار والمزفت المطلي بالزفت والحنتم التي هي الجرار، الحنتم التي هي الجرة التي مصغر البلاصي كما. فهذه الأشياء تسرع بمحتوياتها إلى حد الإسكار. ثم إن النبي بعد ذلك قال: فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فلهذا ينسحب أيضا على الخلط أننا نخلط كيف شئنا ولا نشرب مسكرا، أم أننا نمتنع عن خلط الزبيب بالتمر للوارد عن رسول الله بغض النظر عن العلة. فوجهان لأهل العلم، وجهان لأهل العلم. والمنقول عن الجمهور نقل مرة بالمنع ومرة بالإباحة، والظاهر الذي تطمئن إليه نفسي والله أعلم أنه يجوز شرب الخليط ما دام لم يصل إلى حد الإسكار، أما حتى إن ثبت نهي النبي عليه الصلاة والسلام فيكون النهي ثابت، لكن من باب سد الذريعة الموصلة إلى الإسكار. لكن ليس بمجرد وضع تمر مع زبيب أنه أصبح حراما، إنما إذا ترك زمنا وتصور معه أنه يسكر يبعد. وإن احتاط شخص ولم يشربه من الأصل حتى لا يقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو حسن، لكن كتحريم مطلق للخلط فالنفس لا تطمئن إليه والله تعالى أعلم، إلا إذا وصل إلى حد الإسكار فهو حرام لكونه خمر والله أعلم. أما قوله تعالى: والميسر، فالميسر هو القمار بكل أنواع، القمار بكل صوره وأنواعه. فيدخل فيه الرهان، شخصان يتراهنا كما يفعل السفهاء إذا انتصر ما يسمى بالأهل على ما تسمى بالزمالك، فهذا الرهان محرم، كل الرهان محرم بهذه المثابة. فالرهان داخل في هذه الآية الكريمة، وإن كان ثم شيء من ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، ألا وهو ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه من رهان لكفار قريش عند نزول قول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض جزاك الله، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. قد حدث بين أبي بكر رضي الله عنه وبين سائر المشركين رهان على أن الروم ستغلب في عام فلم يكن، ثم في عامين فلم يكن، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبين له أن البضع يمتد إلى 9، فمد أبو بكر الرهان فغلبت الروم كما أخبر الله تبارك وتعالى. ولكن كل هذا نسخ بهذه الآية الكريمة، إنما الخمر والميسر، فالميسر القمار بكل أنواع، القمار بكل أنواع، فسواء كانت اليانصيب أو أنواع المراهنات أو التقامر بالكوتشينة ونحو ذلك من الألعاب التي فيها لوث وفيها ما فيها مما لا يخفى عليكم. وأيضا ثم شيء قد يتسرب إلى بعض إخواننا وهم لا يشعرون، أفادني أحد إخواني أنه اشترى من بلاد الكفر آلة جهاز كصندوق وفيه يد تحرك، أنت اليد من الخلف تحرك اليد من الخلف، فيضع في الصندوق حلوى وأموال جنيهات وعشرات وحلوى كبيرة وصغيرة، ولك أن تتحكم في تحريك اليد من الخارج لمدة ثانية أو لمدة دقيقة، فالذي تقبضه اليد أنت تدفع مقابل اللعبة، تدفع مثلا ريال أو جنيه، والذي تقبضه اليد بذكائك تنتشله وتأخذه، والذي لا تقبضه اليد خلاص إذا ما استطعت أن تحصل على شيء انصرفت. فالأخ اشترى عدة ماكينات من هذا النوع على أنها لعب أطفال، وذهب غفر الله لنا وله، ذهب إلى عمير مكة أبراج مكة التي أمام الحرم، فذهب يستأجر محلا من أبراج مكة للأطفال الذين أتوا مع الأمهات يلعبون فيه ويكسبهم يكسبون. فالرجل المسؤول عن التأجير بيقول له ماذا ستؤجر؟ رجل عمي وأخونا سني مما يؤسف له، قال أؤجر محل، قال ماذا ستبيع فيه؟ لأننا اشترط أن نعرف نوع النشاط الذي سيمارس، قال سأبيع فيه كذا وكذا سأفعل فيه، قال يا مطوع تأتي بقمار عند بيت الله الحرام؟ فالأخ قال كأني صعقت ورجعت إلى رشدي في الحال، فعلا هذا نوع من أنواع المقامرة، فكل صور المقامرات هذه محرمة، أو كالذي كانوا يسمونها الأولى الكراتيلو أو كراتيلا التي عليها رقم مغطى وأنت تختار سطر فيه أرقام معينة، كل هذه الصور من صور القمار محرمة. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب التي كان يذبح عليها نصب فلان أو يتعبد عندها نصب فلان ونصب فلان، والأنصاب والأزلام، الأزلام أقداح، الأزلام عبارة عن أقداح، أقداح ثلاثة مربوطة مع بعضها بطريقة بحيث أنها تلف في دائرة، هناك سهم ثابت، الأقداح تلف الثلاثة هناك سهم ثابت، إذا أراد شخص أن يسافر استقسم بالأزلام أدار اللفة، مكتوب على القدح الأول افعل، وعلى القدح الثاني لا تفعل، والقدح الثالث بياض، فإذا وقف القدح الذي مكتوب عليه افعل عند السهم يسافر، إذا وقف القدح الذي مكتوب عليه لا تفعل لا يسافر، إذا وقف القدح الذي عليه بياض عند السهم يعيد الدورة من جديد. هذه ماذا؟ الأزلام، هذه هي الأزلام. هناك لعب مشابه للأطفال في زماننا في الموالد و صنية مليئة بأنواع الهدايا، ويلف مثلا عليها شيء مستدير، فإذا وقف السهم عند هدية أخذتها، إلا أن أهل بلادنا فيهم غش أيضا حتى في القمار، يدوس عليها من تحت يوقفها عند لب أو شيء يسير ما له قيمة. فالحاصل من هذا كله أن الأزلام أقداح ثلاثة كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا فعل شيء أو ترك شيء. وقد استقسم سراقة بن مالك بن جعشم الصحابي لما كان في الجاهلية إذ رصدت قريش مبلغا من المال لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال: فاستقسمت بالأزلام هل أصيبه بأذى أم لا، فخرجت على الوجه الذي أكره، أي لا تصيبه بأذى لأنه كان يريد الأموال. قال: فأعدت الاستقسام بالأزلام فخرجت على الوجه الذي أكره ثلاث مرات. كبيان فقط المراد. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد المشركين، وذلك عام الفتح، قد صوروا صورا لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله المشركين، والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط، ما استقسما بالأزلام قط. هذا وفي شرعتنا بديل للاستقسام بالأزلام. في شرعتنا صلاة الاستخارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الحديث معروف لديكم، الاستخارة بديل عن الاستقسام بالأزلام. وهناك في شرعتنا أمر آخر وهو القرعة في المشكلات، وتقابل التطير الذي كان عند المشركين. فالقرعة في المشكلات لها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلتها من كتاب الله قوله تعالى في شأن نبيه يونس عليه السلام: فساهم فكان من المضحضين. لما ركب يونس السفينة وأشرفت السفينة على الغرق اقترعوا من يلقونه في اليم لتخف السفينة فلا تغرق، فجاءت القرعة على يونس عليه السلام في كتاب الله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كيف ذلك؟ ذلك أن مريم عليه السلام ولدت يتيمة عليه السلام، فاختلف أهلها من يكفلها من يكفلها، فأتوا بأقلام من خشب يلقونها في اليم في وقت واحد، فالذي يصعد قلمه أولا هو الذي يكفل مريم. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنها ما يلي في شأن تجويز الاتهام. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. الحديث فالشاهد منه كمثل قوم استهموا على سفينة. وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فهذه بعض الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الاستهام على جواز الاستهام. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. تبين أن رجس بمعنى نجس، وتقدم الكلام على ما في هذه الجزئية من أحكام. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاجتناب أو الأمر بالاجتناب أبلغ من مجرد النهي. فمثلا قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، من أعلى درجات النهي الأمر باجتناب الشيء، أن جعله في جانب وأنت في جانب آخر لا تقترب منه. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أي لعلكم إذا اجتنبتموه تدخلوا في عداد المفلحين. أما المفلح فهو الفائز بالمطلوب الناجي من المرغوب، فهذا هو المفلح. المفلح ثانية من فاز بمطلوبه ونجا من مرغوبه. وأعظم مطلوب لنا الجنة بعد رضوان الله، وأعظم مرغوب النار بعد سخط الله عز وجل، نعوذ بالله من النار ومن سخط الله عز وجل. لعلكم تفلحون، إذن من مسببات الفلاح اجتناب هذه الأشياء. فاستفدنا شيئا من هذا، وأن مجرد الاجتناب أن الاجتناب تثاب عليه، أعني كونك لم تشرب خمرا فهذا فيه فلاح لك. فأحيانا يكون الترك يجلب ثوابا، الترك يجلب ثوابا. وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أنواع الصدقة، فإن لم يجد فأمسك عن الشر فولك صدقة. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أجل، أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. فالاجتناب يثاب عليه الشخص إذا صحبته النوايا الحسنة، أجتنبه وأنا قادر على فعله لكن اجتنابي إرضاء لله. فهكذا نرى كيف وأن الله سبحانه وتعالى رب كريم يثيبنا على أشياء مع أننا لم نعمل عملا إنما فقط تركنا. قال تعالى وفي هذا الباب أيضا باب الإثابة على أعمال لا ليس مجرد الترك بل يكون فيها راحة للبدن، كما سمعتم وفي بضع أحدكم صدقة، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أنام وأرجو الأجر والثواب من الله في نومي، مع أن نومي فيه راحة لبدني لكني أرجو الأجر والثواب، يعني لكون النبي قال وإن لبدنك عليك حقا. قال تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ روي أن الصحابة قالوا، وإن كان في سند بعض الكلام، انتهينا انتهينا. والأثبت منه أن أبا طلحة لما بلغه تحريم الخمر وكان يشربها مع أبي بن كعب وبعض الصحابة يسقيهم أنس بن مالك وهو غلام لهم، قال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الدنان فاكسرها. تقدم البغضاء كيف تتولد، تقدم في أسباب نزول الآية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحي من الأنصار كان بينهم وفاق ووئام، فكانوا متآخين متوافقين متحابين، فكانوا يشربون الخمر، فإذا شربوا الخمر قام كل إلى الآخر وهو مسطول ذاهب العقل يضربه، يكسر له أنفا يكسر له رأسا، فإذا استفاقوا ونظر كل واحد إلى ما حل به، مع أنه يدري أن أخاه كان سكرانا، لكن يأتيه الشيطان فيقول له لو كان أخوك رحيما بك ما صنع بك هكذا. فتتولد العداوة وتتولد البغضاء بسبب شرب الخمر. وكذا بالنسبة للميسر، تكون تمتلك بيتا فتراهن، فيذهب المراهن بالبيت كله، يذهب المراهن بالبيت كله، تبقى لا شك ولا محالة أن قلبك سيتضايق منه. كيف سعيت وحصلت المال في سنوات طوال، ثم هذا بلعبة يسيرة أكل عليك جهد عمرك كله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. استفدنا من ذلك أيها الإخوة أن من عمل الشيطان إيقاع العداوة بين أهل الإيمان، فالذين يسلكون هذا المسلك جند من جند إبليس وهم لا يشعرون. الذين يسعون في إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإيمان جند من جند إبليس وهم لا يشعرون، ويفعلون ما يرضي إبليس لا ما يرضي الله عز وجل. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فكل ما من شأنه أن يتسبب في إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإيمان مذموم ونتن. إذا كانت عصبية قبلية، عصبية قومية، عصبية حزبية، أي عصبية تولد عداوة وبغضاء بين أهل الإيمان، فقائدها إبليس، ثم قائد العصبيات الجاهلية عموما بعد إبليس عبد الله بن أبي بن سلول القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فدوما تضرب الأمثلة السيئة للمفرق بين الجماعات وتذكر له صور الوعيد. فقال الله تعالى في الذين يسعون في التفريق بين المرء وزوجه، أو قال الله تعالى في كتابه الكريم شأن هاروت وماروت يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالذي يسعى في إيغار صدر الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل أيضا له سلف سيء من السحرة والكهنة. وهكذا دوما المفرقون بين الأحبة البغاة للبراء العنت والمشقة. قال الله تبارك وتعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ثم أمر بطاعة الرسول. وإن كانت هذه من تلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذه الآية رد على منكري سنة رسول الله، رد على منكري سنة رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ويقول: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. وقد تقدم الكلام على هذا في محاضرة مستوفاة، نذكر فقط قطوفا منها، حيث إن المشغبين يشغبون كثيرا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن خير بيان وتوضحه خير إيضاح في كل جوانب الفقه والعقيدة والأحكام. سنة النبي تبين كتاب الله، من الذي علمنا كيف نصلي، الأمر بالصلاة مجمل في القرآن مفصل في سنة رسول الله، كذا الأمر بالزكاة، كذا الأمر بالحج، كذا الأمر بالصيام، كلها أمور أجملت في الكتاب فصلت في السنة. فليس في الكتاب كم سجدة نسجدها، وليس في الكتاب التشهد، وليس في الكتاب أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وليس في الكتاب ماذا نقول في الركوع ولا في السجود ولا في الاستفتاح، وليس في الكتاب تكبيرات الانتقال. كل ذلك بينه لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ليس في كتاب الله صريحا تحريم العقارب ولا الحيات ولا الأسود ولا الضباع ولا القطط ولا الفئران. إنما في سنة رسول الله أن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالذين لا يعتبرون بسنة الرسول الله لهم أن يأكلوا القطط، ولهم أن يأكلوا الكلاب، ولهم أن يأكلوا العقارب والحيات والخنافس والصراصير وكل ذلك. في سنة رسول الله لعن المحلل والمحلل له، وليس هذا في كتاب الله عز وجل. أمور شتى لا يحصيها إلا الله، بينها لنا رسولنا محمد، وصدق الله إذ قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. نحذر ماذا؟ نحذر هنا، نحذر مخالفة ربنا ونحذر مخالفة رسولنا. إذ الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقوله تعالى هنا واحذروا، أي احذروا مخالفة أمر الله واحذروا مخالفة أمر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني أن الرسول ليس بمجبر لكم ولا مسلط على قلوبكم، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، أي وما أنت بمجبر لهم ولا بمسلط على قلوبهم. قال تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا، ويقول على رسولنا في إضافة تشريف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أما البلاغ فمعروف، والمبين إما أن تكون بمعنى البائن الواضح، أو تكون بمعنى المظهر الموضح، وهذا كما في قول الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. فالأفق المبين ما هو؟ الأفق هو اتجاه السماء، لكن الأفق المبين يختلف عن الأفق الذي ليس بمبين. فالأفق المبين هو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، يكون مظهرا للأشياء، مظهرا موضحا للأشياء، فهذا هو الأفق الموضح المظهر. فمن العلماء من قال: المبين بمعنى المظهر الموضح، ومنهم من قال: المبين هنا بمعنى البائن، بمعنى الواضح الظاهر. وقد قال تعالى: خلق من ماء دافق، قال البعض يعني مدفوق. فالمعاني كلها تدور حول ما ذكر. قال تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. استفيد منه أن المبلغ عن الله عليه أن يوضح للناس أمر الله إيضاحا جيدا جميلا، على المبلغ أن يبلغ بلاغا واضحا، لا تبلغ بلاغات غامضة، إنما تبلغ بلاغا واضحا جليا. فلا تكن همة أحد إخواننا التقعر في الألفاظ واختيار السجع ونحو ذلك، إنما تكون همته أن يبلغ أمر الله وأمر رسول الله إلى الخلق بلاغا واضحا سهلا يفهمونه، ومن ثم يمتثلون له. قال تعالى: فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أليس عليهم إثم فيما أكلوا. فالمعنى أنك تأكل كل شيء، لكن أيضا استثنيت بالسنة أمور، استثنيت بالسنة أمور. الآية إذا اقتصرت عليها: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، الجناح المراد به الإثم، الجناح المراد به الإثم. ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا، أي إثم في الذي أكلوه. لكن هناك جناح إذا أكلنا أطعمة معينة، علينا إثم إذا أكلنا ذوات الأنياب من السباع، إذا أكلنا الميت، إذا أكلنا الدم، إذا أكلنا لحم الخنزير، علينا جناح. إذن الأحكام كما سلف لا تؤخذ من حديث، من آية واحدة. وإن كان قوله تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أعطنا هذا المدلول. فقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ما المراد بالاتقاء؟ المراد بالاتقاء الاجتناب، هذا بعض المراد. وأصل الاتقاء جعل وقاية بينك وبين الشيء، ومنه كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه قول الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، وقول الآخر اتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، أي وضعت يدها على وجهها. فالشاهد أن الاتقاء أن تجعل بينك وبين الشخص بينك وبين الشيء وقاية، هذا معنى الاتقاء. فقوله تعالى ها هنا إذا ما اتقوا، أي جعلوا وقاية بينهم وبين ما يسخط الله عليهم إذا هم أكلوه، فإذا هم أكلوا الميت ما جعلوا وقاية بينهم وبين عذاب الله، لعل هذا واضح. فإذا قلنا الاتقاء الاجتناب مباشرة هنا، أي إذا ما اجتنبوا ما حرمه الله عليهم، أو جعلوا وقاية بينهم وبين ما حرم الله، أو جعلوا وقاية بينهم وبين عذاب الله إذا هم أكلوا الممنوع. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، أي اتقوا المحظورات والممنوعات. ولقائلنا أن يقول بوجه آخر اتقوا، أي لازموا التقوى فيما أحل الله وحرم، فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اتقوا المحرمات مع إيمان بالله. قد يتقي الشخص المحرمات ليس مع إيمان، ليس مع إيمان بالله عز وجل، لكن هنا القيد أنك اتقيت ابتغاء وجه الله عز وجل. فالاتقاء مجرد الاتقاء لا تساب عليه، إنما تساب على الاتقاء مع ابتغاء وجه الله عز وجل بذلك. فالنصوص العامة كلها تذكر بذلك، أي بابتغاء وجه الله في الأعمال عموما. قال تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، فالشاهد تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال تعالى أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا يصلح ليقال عنه مصلح، لا يصلح ليقال عنه مصلح، ولا يتصدق ليقال عنه متصدق، إنما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك الصبر، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم لا صبروا ليقال عنهم صبروا، ولا صبروا تجلدا، إنما صبروا ابتغاء وجه ربهم. فهنا كذلك إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. قال بعض العلماء فإذا تكرير التقوى هنا أنهم اتقوا في الماضي واتقوا في اللاحق، وقال آخرون إنها تأكيد لازم التقى في كل شيء، يعني هم محسنون أيضا متقون. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. من المحسنون؟ المحسنون أيضا لها معاني. الإحسان ورد في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهل لهذا المعنى وجه معنى هنا؟ نعم له وجه. فالمعنى وأنت تترك المحرمات تتركها لاعتقادك أن الله يراك، تتركها خوفا من الله تبارك وتعالى إذ هو يراك، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك، أي يرى تقلبك في الساجدين. فقوله تعالى والله يحب المحسنين، فالمحسنون هنا لهم وجه، ألا وهم التاركون المحرمات، وهم يقدرون على إنفاذ المعاصي لكنهم تركوا ذلك ابتغاء وجه الله لاعتقادهم أن الله يراهم إن لم يكونوا يرون. فيكون الشخص في غرفته مغلقة عليه الأبواب، وأمامه لحم الخنزير أو أمامه الخمر المحرم، كل ذلك أمامه وليس ثم شخص يراه، فيترك ذلك خوفا من الله ومراقبة لله، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى، والله يحب المحسنين. فالإحسان هنا منزل أو له وجه أن يفسر بالوارد في حديث جبريل ألا هو عبادة الله كأن نراه، فإذا لم نكن نراه فإنه سبحانه وتعالى يرى. هذا وجه. والوجه الآخر أن المحسنين هنا هم فاعل الفرض بعد فاعل النفل بعد الفرض، فاعل النفل بعد الفرض، يفعلون ما أمروا به ثم يزيدوا على ذلك نفلا. إذا كذلك من وجوه الإحسان العفو عن الناس، فأنتم تعلمون أن قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص والإحسان العفو، فالإحسان العفو. كذا قال تعالى في معنى آية أخرى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فالمحسنون هنا هم العافون عن الناس، الصافحون عن الناس. الإحسان له صور متعددة، من صوره إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله تعالى والله يحب المحسنين فيه إثبات صفة المحبة لله، فالله يحب والله يبغض، الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض، وليس حبه كحبنا وليس بغضه كبغضنا، إذ الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الأدلة على هذا وذاك فكثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرى في كتاب ربنا الله يحب المحسنين، الله يحب الصابرين، الله يحب المتقين. نرى في سنة نبينا إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل الحديث. فصفة الحب وصفة البغض ثابتتان لله عز وجل بنصوص الكتاب وبنصوص السنة، بعيدا عن تأويل المؤولين ونفي المعطلة والنافين. فصفة الحب وصفة البغض ثابتتان لله عز وجل، وقد استوفى أو استطرد لا أقول استوفى، فإنه لم يستوفي في الأدلة، فثم أدلة أخرى كثيرة جدا. محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى في مسائل الصفات قد جمع بابا طيبا في هذه المسائل، وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى والله يحب المحسنين، من حرص على جلب محبة الله له فهذه سبلها، أو هذه إحدى سبلها. إذا كنت تريد أن يحبك الله عز وجل، أن يحبك الله، فاسلك سبيل المحسنين، بمعنى اعف عن من ظلمك، فالله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. راقب الله في السر والعلن، فهذا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يحبك الله. اصبر على ما ابتلاك الله به فالله يحب الصابرين. اتق المحرمات فالله يحب المتقين. هذه مسائل ابحثها وأنت تقرأ كتاب ربك وتخلق بها، علك تحظى بمحبة الله عز وجل لك، علك تحظى بعد بمحبة ملائكة الله، ثم تقذف لك المحبة بإذن الله في قلوب عباد الله. قال تعالى والله يحب المحسنين، ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليعلم الله أيضا أهل الإحسان الذين يراقبونه ويعبدونه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذا مبحث مهم جدا للعباد في طرائق عبادتهم لله، نختتم بجزء منه. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان استمعوا، يا أهل الإيمان فإن الله سيبتليكم بنوع من الابتلاء. ما الابتلاء يا رب؟ ما حاصله؟ حاصل ما ورد في هذه الصورة من صور الابتلاء أو المستفاد منها أن الشخص قد يبتلى بتيسير أسباب المعصية له، وهذا نوع من الابتلاء قل المتفطنون له وقل من يدركونه، وأظن أن جميعنا يبتلى به من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. أنت إذا ابتليت بالضر في بدنك فأنت صابر وتعرف أن هذا ابتلاء بمرض، بفقر، بخسارة، بحادث، عافانا الله وإياكم. ولكن لا تشعر وأنت تبتلى بتيسير أسباب المعصية لك. ضرب لهذا مثل، بل ضربت له أمثلة عدة في كتاب الله عز وجل، أعني ضربت للابتلاءات بتيسير أسباب المعاصي أمثلة عدة في كتاب الله لعل فهما أن يفهم وعالما أن يعلم. فهنا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أي وأنتم محرمون، أنتم تعلمون أن المحرم في الحج يحرم عليه أن يصطاد، لأن الله قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الشخص هو محرم يحرم عليه أن يصطاد، فأحيانا يأتي شخص يهل بالحج من الميقات ويرتدي ملابس الإحرام ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، حجا أو عمرة، أصبح الآن محرما. كل ما أتى به من مال في مخبئه، مثلا كمصريين مثلا 100 جنيه أو 1000 جنيه، مطالب بهدايا أضعاف أضعاف هذا المبلغ عند رجوعه، فيمشي ملبيا ومقتصدا جدا في المعيشة، فيعرض له حمار وحش حلال أكله أو بقر يحل له صيده، ليس من يحل له شيء، يظهر له شيء كبير جدا، إذا اصطاده مثلا سيبيعه 10,000 جنيه أو 20,000، ويسوقه الله إليك أمام عينيك، ويأتي يتألق أمامك، وأحيانا يمد لك رقبته كأنه يقول لك خذني، كان يقول لك خذني ها أنا، فتبتلى. ماذا تصنع؟ الفلوس قليلة في الجيب والصيد أمامي. قال تعالى: تنالوه أيديكم ورماحكم، بسهولة جدا أمسكه، أنا جائع مثلا وما عندي طعام وأمامي أرنب، بل أرانب أستطيع أن أمسكها بيدي، أمامي طيور أستطيع أن أمسكها بيدي، من الذي ساقها؟ إن الذي ساقها هو الله. ساقها لماذا؟ ساقها ربي لابتلائي، هل أخافه بالغيب أم أنني لا أخشاه؟ فهنا يقول تعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. مثل هذا مثل آخر من كتاب الله: قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، إن الله مبتليكم بنهر يختبر الجند الذين معه، فمن شرب منه فليس مني، القوم عطاش، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، بس مسموح لكم في غرفة صغيرة باليد. القوم عطاش والنهر أمامهم، ماؤه عذب جدا، ذاقوه بالغرفة فتلذذوا بالطعم، والقوم عطاش، هل يشبعوا من الماء وذلك بإمكانهم أم أنهم سيراقبون الله عز وجل؟ فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية أمامك. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منه، فهذا نوع من أنواع الابتلاء، نفس الابتلاء. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما تفسير ذلك وما تأويله؟ بنو إسرائيل حرم عليهم العمل يوم السبت، خالفوا ربهم كثيرا فابتلاهم الله بهذا الابتلاء والاختبار كي ينتقم منهم. حرم عليهم العمل يوم السبت، قال الله لهم: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فمنهم قرية حاضرة البحر مجاورة للبحر، أهلها يعملون في الصيد، كل يوم يخرج يقذف بالشباك فتخرج الشباك فارغة ليس فيها سمكة واحدة إلا يوم السبت، تأتي الحيتان من كل فج، من الذي يسوقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، قال البعض من العلماء أي كأنها شوارع، شارعة ظاهرة على ظهر الماء، يقول العلماء تلمع مع ضوء الشمس، تتقلب أمام عين الرجل سمكة ضخمة تلمع مع بريقها وحسنها في ضوء الشمس، حتى إن بعض العلماء يقولون كانت السمكة تخرج تلقي بنفسها على البر تتشمس في الرمال كي يقبضها الإسرائيلي. من الذي ساق هذه الأسماك؟ قال تعالى: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير يوم السبت ولا سمك ولا أثر. لما هذا؟ قال ربنا: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فانقسم القوم، قالوا: نبدأ نحتال، نضع الشباك يوم الجمعة، والكل بدأ يحتال للاعتداء يوم السبت، فاعتدوا في السبت. وعظتهم فئة قليلة مؤمنة، قامت فئة وسطى تقول لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: نعتذر إلى الله معذرة إلى ربكم، نكون بلغنا ما علينا ولعلهم ينتهون. قال تعالى: وقد اعتدى الإسرائيليون على الأسماك في يوم السبت. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حولوا إلى قردة. قال تعالى: فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهذا نوع ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. رابع من هذه الأمثلة وبه نجتزئ في هذا الصدد أيضا، الله يقول في كتابه الكريم: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. يعني أحيانا كان واحد قبيلة تتعاقد مع قبيلة تتحالف معها، فإذا جاءت قبيلة أخرى تركت الحلف الأول وغدرت وحالفت القبيلة الثانية لكونها أربى أكثر عددا وأكثر مالا من القبيلة الأولى. فالله يقول: ولا تتخذوا أيمانكم، أي الأيمان في الأحلاف تحالفات، دخلا بينكم، أي غشا وخديعة بينكم، أن تكون أمة هي أربع، أي إذا كانت أمة أكثر عددا من أمة تركتم الأولى وتحالفتم مع الثانية وغدرتم بالأولى، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذا له نماذج في واقعنا، نماذج كثيرة جدا. رجل موسر أنشأ صيدلية أو محل بقالة وجعلك تقف بآن فيه ومحاسبا في الوقت نفسه، فلا رقيب عليك إلا الله، وصاحب العمل لا يدري عن العمل أي شيء، ولا يدري ما الذي اشتريته وما الذي بعته، ولكن الرقيب عليك هو الله. من الذي ابتلاك بهذا؟ إن الله ابتلاك بهذا، ابتلاك بسكوت صاحب العمل عنك وغفلته عنك وانشغاله عنك لينظر هل ستسرق أم ستكون أمينا. فالمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. كذلك أختك تخطب، خطبها شاب مقتصد رجل صالح ولكن أعطاه مهر 10,000، فجاءك شخص، ماذا ما حال أختك؟ قلت الحمد لله خطبت. قال كم شبكة؟ بكم الشبكة؟ قلت 10,000. قلت 10,000 شاد، أشتري لأختك نصف كيلو ذهب، أو أشتري لأختك 100,000 جنيه ذهب شبكتها. فأنت تجلس محتار ماذا تصنع، هل تغدر بالأول وتقدم على الثاني أم ستثبت وتفي بما عهدت عليه. آخر مثال آخر، لك دار بعتها وتم البيع وانصرف المشتري، وانصرف المشتري وأخذت أموالك وبقي التسجيل في الحكومة. فتلك شخص يقول بكم بعت دارك؟ تقول بعتها 50,000. تقول له أنا أشتريها 300,000. من الذي ساقك إليه؟ إنه الله ساقك لاختبار هذا الرجل، هل سيثبت على البيع وعلى الوفاء بالعهد، أم أنه سيغدر فينصب له لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فهذه صور من الابتلاء بالمعصية، تخلو بنفسك ويرزقك الله ببيت أو بشقة، شقة فارغة زائدة عن حاجتك، نعوذ بالله من الفتن. تدخل الشق لا رقيب عليك إلا الله، ومعك الإنترنت المفسد الذي أفسد في الأرض وما أصلح، وبإمكانك أن تدخل عليه وأن تستخرج كل المناظر القبيحة التي فيه، وأن تغازل من شئت وتهاتف من شئت. من الذي يسر لك الشق؟ ومن الذي يسر لك سبيل الفساد؟ ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. فهذه أنواع من الاختبارات والابتلاءات أيها الإخوة نغفل عنها كثيرا جدا، مع أن الكل منا قد يتيسر له، قد يبتلى بهذا النوع. رجل خلى بامرأة ابتلاه الله بالخلوة بها وإغلاق الباب عليهما، ومن ثم ينظر هل سيقتحم المحارم ثلج النار أم ماذا سيصنع. فكلها صور من الابتلاءات ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. عافانا الله إياكم من الفتن، وثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خير الليلة، طولنا عليكم، السلام عليكم.